بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تكلمنا فيما مضى عن مسائل متفرقة في باب الجهاد وفي أكثر من مجلس، وبقي معنا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة في هذا الباب. ومعلوم أن الجهاد كما قدمناه في المجالس الماضية منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، والأصل فيه أنه يكون بإذن الإمام إمام المسلمين وبترتيبه، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات معينة ذكرناها فيما مضى. بل إن ما يقال فيه إنه فرض كفاية بسبب أن جيش المسلمين يغني غيره عن الجهاد، فإذا وجد هذا الجيش ورتب أمره وشأنه وجندت الجنود أصبح الجهاد في حق سائر الناس فرض كفاية، والأصل فيه أنه فرض كفاية. إلا أن الذي أريد أن أقول أن ما كان فرض كفاية في حق الرعية وفي حق الناس قد لا يكون كذلك في حق الإمام، فإن الإمام قد يتعين عليه ويكون فرض عين في حقه ولا يسعه إلا ذلك، بمعنى أنه على الدوام يعتني بإعداد الجيش ويعتني بمراقبة العدو ويعتني بالحدود والثغور واستعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوة، كل هذا مما يتعين على الإمام، فيكون بهذا المعنى فرض عين في حقه. على كل، ننتقل الآن إلى ذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، ومن ذلك ما يكون من غنائم في الحرب وفي القتال. والحقيقة أن كلمة الغنيمة معناها ما أخذ من الكفار بإيجاف خيل وإيجاف ركاب وبقتال، فما أخذ من الكفار بهذه الصورة هذا يسمى غنيمة. لماذا؟ لأنه أخذ بمخاطرة وأخذ بمغالبة. أما إذا كان المال مأخوذ من الكفار بغير إيجاف، ونستخدم كلمة الإيجاف لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن الكريم، ما أوجفتم عليه وما أوجفتم عليه من خيل، والإيجاف هو الإسراع، هو الإسراع والإعمال في العدو. فما كان من مال الكفار قد أخذ من غير إيجاف ولا قتال هذا يسمى فيئا، وهو أيضا مصطلح شرعي ورد به القرآن الكريم وله أحكامه. وما لم يكن غنيمة ولا فيئا وإنما تعلق ببعض الحالات، كأن يتعلق بالفرد، فرد يدخل المعركة ويقتل غيره فيأخذ ما على غيره، هذه صورة من الصور ليست فيئا ولا غنيمة، يعني ليست من صور الفيء ولا من صور الغنيمة. هذه صورة. صورة أخرى أن يعطي أمير الجيش فردا من الأفراد مكافأة أنه أدى أداء حسنا وأغنى غناء واضحا ظاهرا، أي نفعا، الغناء هو النفع، فظهر منه غناء للمسلمين وتصرف شجاع انفرد به عن بقية الجيش، فيعطيه أيضا أمير الجيش من عنده لا من فيء ولا من غنيمة. وصورة ثالثة أن يشترط الأمير شرطا من باب التشجيع، فيقول مثلا من جاء بكذا فله كذا، من كفانا الشيء الفلاني فله كذا، نعم، أو أن يبعث مثلا سرية قبل بدء القتال أو يبعثها بعد انتهاء القتال فيعطي للسرية شيئا خارج عن الغنيمة وعن الفيء. فهذه أيضا مسألة ثالثة، أو نقول ماذا، حكم ثالث. ذكرنا الآن ثلاث أحكام بالنسبة للأموال: الغنيمة والفيء وما ليس بغنيمة ولا فيء، وهو ما يتعلق ببعض الحالات مع بعض الأفراد، ذكرنا منها صور، ومن هذه الصور أيضا ما يعرف بصرف شيء وإعطاء شيء لمن شهد الوقعة، ممن لا سهم له، لا يدخل في الإسهام وليس هو من أهل القتال، فهذا يعطى شيء من الغنيمة يسمى رضخ، مثل من شهد الوقعة من النساء والصبيان والعبيد، بل حتى الكفار ممن يكون من أهل الذمة مثلا، فهؤلاء قد يشهدون الوقعة وهم لا يشاركون في القتال، لكن قضية شهود الوقعة في حد ذاته يستحق أن يعطوا شيئا لا سهما مفروضا لهم، وإنما من باب الرضخ والعطاء فيعطون. هذه إذن صور من بعض الأشياء الأموال التي تكون في الحرب، وهذه من الأشياء التي يستغني بها بيت مال المسلمين في من الأموال التي تأتي إليه. ولذا ظل المسلمون أعزاء منذ أن ظهرت دعوة المسلمين بما من الله به عز وجل من مجيء رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس ودخولهم في دين الله أفواجا وقيام الجهاد في سبيل الله، ظل المسلمون في غناء وفي عزة بما يكتفون به من هذا المال لخدمة الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قبل النبوة كان يأتيه المال، تأتيه قراريط من أهل مكة مقابل أن يستأجرونه لرعي الغنم. ثم لم يستمر على هذا الحال، لأن هذا الحال ليست من الأحوال التي يحسن الاستمرار فيها، لكنها تجمل بالإنسان إذا كانت في مرحلة من المراحل. انتقل عنها إلى دخل للرزق أعلى وأجود، وهو التجارة. وكان يعمل في تجارة أم المؤمنين زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم انتقل إلى ما هو أعلى، وهو مجيء رزقه وقوته وكذا من الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان رزقه من ما يأتيه من الجهاد في سبيل الله، وهذا أعلى أنواع الرزق كما قال أهل العلم، أعلى أنواع الرزق وأجوده وأنقاه وأطهره. قل المسلمون بقوا على هذه الحال، وظهرت فيهم الأوقاف، ولم يكن لديهم حاجة للعدو، بل العدو كانت حاجته إليهم، فكانت العزة ظاهرة في المسلمين. وبيت المال يأتيه المال من أنواع ومن أبواب، فمن ذلك الخمس الذي سوف نعرفه في هذا الدرس، الجهاد في سبيل الخمس، ومنه الفيء، ومنه الخراج، ومنه الجزية، ومنه العشر. هذه كلها أشياء معروفة في ديننا وتتعلق ببيت المال، يجلب له المال من عدة نوافذ، منها ما ذكرنا وغيرها أيضا. فالخمس هو الغنيمة، يعني الغنيمة والفيء والخراج والجزية والعشر، فضلا عن أيضا ما يقال من الزكاة وغيرها، لكننا نتحدث هنا عما يأتيه من الخارج، أما الزكاة فهي من المسلمين. وهكذا بقي بيت المال عزيزا غنيا. لو أضفنا إليها بعد ذلك الأوقاف التي كانت توقف على شرائح المجتمع أيا كانوا من المجاهدين والعلماء والقضاة وطلبة العلم والفقراء والمساكين والنساء واليتامى والأرامل إلى آخر، كل هؤلاء الأوقاف كانت تغنيهم، ما كانوا يحتاجون أحدا، حتى الذي ليس عنده عمل كانت تأتيه كفايته من هذه الأوقاف. حتى آل الأمر إلى ذهاب هذه الشعيرة وضعفها، وإن كانت تظهر في مكان دون آخر لكن لم تعد ظاهرة كما كانت سابقا، ودخل الضعف في المسلمين، وجاءت مرحلة الاستضعاف في هذه الأمة، وكان ما كان مما لا يخفى عليكم، وتقوى العدو وأصبح هو الظاهر على المسلمين، وأصبح هو الذي يتبع ويقلد للأسف، بعد أن كانوا هم من يقلدون المسلمين سواء في لباسهم في منطقهم في أحوالهم. نعم. وعليه إذا علمنا هذا فسوف نبدأ بما يعرف بالأنفال، وإنما ذكرنا هذه قبل الغنيمة والفيء لأن الأنفال هي تلك الزيادة التي تستحق لمستحقها زيادة على السهم، زيادة على السهم في الغنيمة، لأن المال الذي يأتي من الكفار بالقتال يعطى لمن يسهم له، لمن له سهم، وهذا السهم موجود في قوله تعالى: واعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، لكن هذا معنى السهم، إلا أن ثمة أشياء زائدة، ونحن ذكرناها في بداية الكلام جملة هكذا، ما يكون زائدا على السهم، هذا يسمى نفل، وإن شئت تحركها تقول نفل. فهذا النفل هو الذي سنبدأ بالكلام به إن شاء الله تعالى، وله صور. هذا قلنا إنه خارج عن الغنيمة وعن الفيء، وهو النفل ما ينفله الإمام للأفراد أو لحالات معينة، أجملناها فيما سبق، الآن نرجع إليها بشيء من التفصيل. من ذلك مثلا السلب، ما يسمى بالسلب، أي سلب المقتول. هذا السلب، سلب المقتول، ما معناه؟ معناه ذلك اللباس أو الحلي أو حتى السلاح أو الفرس وكل ما كان من آلة على هذه الفرس أو دروع على هذا المقاتل الكافر. فمن قتله من المسلمين فإنه يستحق سلبه، وسواء كان ذلك بشرط الإمام أو لم يكن بشرطه هو يستحق السلب، سواء قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل. فكل من قتل كافرا في أرض المعركة فإن له ما على هذا الكافر من هذا السلب. هذا ما هو معلوم من كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن السلب، فيقولون وما كان على المقاتل العدو من لباس وسلاح ودروع وخوذة وفرس وهذه الآلات. ماذا يمكن أن نضيف في ما استجد في هذا العصر مما يكون عند العدو فيستحق هذا السلب من قتله؟ إذا جئنا للصور المعاصرة فيمكن أن نقول مثلا أن السلاح تغير، يكون السلب بندقية أو مسدس، تمام، أو هذا الذي يسمونه الآلي أو الرشاش،
أو
مثلا لو كان عنده ذخيرة للسلاح يوضع على يعني في وسطه الرصاص والذخيرة، أو عنده سيارة، أو ما هو آلة للقتال كالدبابة أو حتى الطيارة، كل ما شئت أن تضيفه من هذه الأشياء التي يقاتل فيها هذا العدو، فجاء من قتله فهو يأخذ هذا السلب منه ويستحقه. وكما قلنا يستحقه في حالة قيام الحرب، في حالة قيام الحرب، هذه صورة متفق عليها أنه في حالة قيام الحرب يستحق هذا السلب لأنه خاطر بنفسه. لكن ناقش الفقهاء من صنع ذلك قبل المعركة، أو ناقشوا صورة وهي إذا جاء وقد أثخن العدو بالجراح، أثخن هذا المقاتل بالجراح فجاء وأجهز عليه، أي أنه لم يخاطر في مقاتلته وإنما قتله جاهزا، هذه صورة ناقشوها أيضا. أو مثلا ناقشوا صورة أخرى وهي المنهزم، يعني شخص منهزم فلحقه هذا وقتله، فلما قتله ما كان في مخاطرة لأن ذاك منهزم وخائف، فقالوا هذه الصور ليس فيها مخاطرة ولم تكن في وقت الاحتدام المعركة، فبالتالي لا يستحق السلب. هذه ناقشوا فيها، ويقال في الترجيح أنه لا دليل على أنه لا يستحق السلب في هذه الحالة، بل لعله أن يقال إنها كالصورة التي قبلها المتفق عليها والمجمع عليها، وأنه يستحق السلب في جميع الصور ما دام قد قتله بنفسه في المعركة أو قبيلها أو بعدها، فإنه يستحق السلب والعلم عند الله. نعم. إذن هذه صورة من صور النفل الذي ينفل الإمام به، أو نقول يؤخذ نفل أي زائد على المستحق من السهم من الغنيمة والفيء، فهذا من صور النفل. من صور الأنفال أيضا ومن أقسام الأنفال ما قلنا أن الأمير يعطي من يستحق العطاء، مثل سلمة بن الأكوع مثلا. سلمة بن الأكوع مرة في غزوة، في يوم قاله يوم ذي قرد، في غزوة من الغزوات كان له بلاء حسن وأغنى عن المسلمين غناء كبيرا ونفعا، وقدم نفعا عظيما للمسلمين، وتعرفون القصة وقد يأخذ علينا وقت في يعني سردها، لكن لكم أن ترجعوا إليها وتقرأها. قام بفرد واحد يقوم بما يقوم به جيش صغير، فلك أن تتصور هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه حصل منه أن أعطى سلمة في خلافته، عندما قام سلمة أيضا بأمر يشبيه بهذا. على كل هذا أمر مستقر، وأن مثل هذا يعطى من الأنفال وينفرد به عن بقية الجيش لما قدم. وإذا أردنا أيضا أن نذكر بعض الصور المعاصرة لهذه القضية، قضية التميز، يعني إذا وجد من تميز من أفراد الجيش يعطى نفل، يعني يمكن أن نضيف مثلا أن يعطى هذا المتميز مبلغا من المال، تمام، سواء من الغنيمة أو من بيت المال، المهم أن يعطى زائد عن الاستحقاق الذي له، هو يستحق السهم، لكن نحن نتحدث الآن عن الزائد، عن الزائد له بسبب تميزه. و يمكن أن يعطى ترقية، لأن الترقيات أصبح لها شأن، فيعطى ترقية، رتبته التي هو فيها يعطى رتبة أعلى مثلا. يمكن يعطى وساما، الوسام هذا قد يكون وسام حقيقي وقد يكون وسام معنوي يبقى له لقب يفتخر به، المهم أن هذه الأوسمة أيضا من الأشياء التي يفرح بها من يعطاها، هذا من النفل الذي يمكن أن يختاره الإمام له ويعطيه بحسب حاله. هناك صورة أيضا يمكن أن ينفل فيها الإمام النفل، وهي كما قلنا لو قال من أتى بكذا فله كذا، من حفر حفرة أو نفقا، من هدم السور الفلاني، أو من صعد وتسلق هذا السور رغم خطر وفتح الباب والباب الحصن، فلو إذا هذا شرط خاص من الأمير لأفراد الجنود، فمن قام بهذا الشرط استحق من النفل زيادة على سهمه في الغنيمة، ولا شك أن هذا فيه مصلحة وفيه تحريض، وهذا التحريض هنا محمود، تحريض محمود، لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي ماذا؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. وهكذا السرية التي قلنا سابقا أنه بعث سرية عن الجيش تذهب تتفقد وتتقصى أمر العدو، فهذه قد يشارك الجيش في القتال ثم يسهم ويأخذون الغنيمة والسرية لم تكن معهم، فهذه السرية يسهم لها كما للجيش تماما، ويزاد لها أيضا من الأنفال. هذا ما يتعلق بالأنفال. ويبقى معنا ما ذكرناه من الرضخ، والرضخ قلنا أنه يكون لمن لا سهم له، ما سبق كان زيادة على السهم الذي لصاحبه، ما سبق من الصور هي زيادة على السهم الذي لصاحبه، لكن ثمة أشخاص يرضخ لهم رضخا وهم لا سهم لهم أصلا، فمن أين يستحق هذا الرضخ؟ استحقوه من شهود الوقعة، يعني من شهد الوقعة فقط منهم، وهم النساء، الصبيان، العبيد، الكفار من أهل الذمة ونحو ذلك، فهؤلاء يرضخ لهم رضخا لأنهم حضروا هذه الوقعة، فيعطيهم الأمير الجيش بقدر غنائهم، يعني بقدر نفعهم. فقلنا إذا يعطي لهؤلاء ويرضخ لهم ممن شهدوا الوقعة، وليس لهم سهم أصلا، لكن يرضخ لهم تطيبا لخواطرهم وكونهم شهدوا هذه الوقعة، وبقدر نفعهم، بقدر نفعهم. فليس بالضرورة يعطيهم على السواء، ليس بالضرورة، لأنهم نساء صبيان عبيد كما ترون أصناف، فيعطي لهم بحسب نفعهم. فربما قامت المرأة بتطبيب الجراح وبسقي الجيش وبذلت جهدا عظيما كما صنعت يوما أم عمارة، فهذا يكون لها من الرضخ ما لا يكون لغيرها ونحو ذلك. ونقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.